الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم 20 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باب من تبرك بشجرة أو حجرة ونحوهما، يعني ما حكمه؟ لم يقل من الشرك، لأن المتبرك بالشجر والحجر بين أمرين، بين شرك وبدعة، فمن فعل ذلك على أن البركة من الله وأن الله عز وجل جعل في هذه الأشياء بركة، وتبرك بما لم يؤمر بالتبرك به فهذه بدعة. ومن تبرك بالشجر والحجر على أنها تنفع مع الله وتدفع أو من دون الله فهذا شرك أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجرة ونحوهما، قال: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال: فهو مشرك، أي على التفصيل الذي تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال: وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناه لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء اللات، يعني بحيث أن من اللات، اللات بالتشديد من اللات، يعني الذي يلته السويق للناس ليأكلوا منه، وعلى التخفيف يكون من الإله. فعلى الأولى قال الأعمش: سم اللات من الإله والعزة من العزيز، وهذا من الإلحاد في أسماء الله كما سيأتي معنا في آخر الكتاب. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذلك العزة من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدن وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهي ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. قال: تركتها كالجمل الأجرب. وعلى الثانية قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجلا يلت السويق للحجاج فلما مات عكف على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة عظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور، وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قال: قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا، وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. انظر هذا السطر الأخير، يعني هو المبين، لأن الآن سيقول لك المشرك: أنا ما أعبد اللات ولا أعبد العزة ولا أعبد مناه، هذه أصنام، كيف أعبد الأصنام؟ نقول له: صنيعك مع القبور في الذبح لها والنذر لها وشد الرحل إليها والدعاء لها ونحو ذلك، هذا هو نفسه فعل الجاهلية مع اللات والعزة. فإذا قال: أولئك عبدوا الشياطين، تقول له: ما ليس بصحيح، هم عبدوا اللات، واللات عندهم رجل صالح، وعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وهم رجال صالحين. فليس بشرط أن المشرك لا يقع في الشرك إلا إذا عبد الشياطين، فالنصارى كفار وهم عباد لعيسى عليه السلام، والصابئة كفار وهم عباد للملائكة، واليهود منهم من يعبد عزيرا وهم كفار، وهكذا من دعا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله أو رجاه أو نخاه أو اعتمد عليه وهكذا بقية الصالحين فهو مشرك. قالوا أم العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. حديث ثابت في الصحيح. قال وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة نخلة بين الطائف وبين مكة على الطريق هذا السريع الذي يسمى الآن بطريق السيل الكبير. طريق السيل الكبير هنالك العزة كانت قبل أن تصل إلى الميقات الذي يعرف الآن بالسيل الكبير وهو ميقات قرن المنازل. وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة يعني يدعونها من دون الله خبليه في بعض الروايات يا عزة خبليه يدعون عليه بالخبال. فأتاها خالد وإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها جنية جنية لكن ما تحولت لشدة الهول الذي نزل بها لم تتحول إلى صورة الجن بقيت على صورتها التي ترى. فعممها بالسيف فقتلها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن ورواه عبد بن حميد وابن جرير. إذن يا أخوة لتعلم أن المشركين ربما سمعوا أصواتا من الأصنام وربما أكلوا بعض الطعام كما هو الحال في الذين يأتون إلى القبور بعضهم ربما يصل إلى صاحب القبر فيدعوه فيسمع كلاما وصوتا. هؤلاء جن وشياطين. قال قلت وكل هذا ما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ذرائح الأموات وفي المشاهد. وأما مناه فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقدير أفرأيتم هذه الآلهة نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء الله تعالى. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى قال ابن كثير تجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور تلك إذن قسمة ضيزى. قوله تلك إذن قسمة ضيزى أي جور وباطلة فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وما تهوى الأنفس وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. وظنوا أيضا بها أنها تسمع الدعاء وتشفي المرضى وأنها سبب في الرزق لهم أو أنها ترزق إلى غير ذلك فظنوا بها ظن السوء كما ظنوا بالله ظن السوء. ظنوا في آلهتهم ظن السوء بحيث أنزلوها مراتب الألوهية والربوبية والتصرف وهذا ظن سوء أن ترفع واحد فوق قدره. وهكذا حين أنزل الله عز وجل من منزلته وشركوه ظنوا به ظن السوء. قالوا ولقد جاءهم من ربهم الهدى قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناه من جملة فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك أو اعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معهم يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر المشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. شرح أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. بعضهم يطعن في هذا الحديث لأنه من رواية سنان بن أبي سنان، والذي يظهر أنه لا بأس به. قال: قوله عن أبي واقد الذي تقدم اسمه في قولة الترمذي، وهو صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه الطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف الحديث. قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف أي في المسائل التي ستأتي. قوله: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف والإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، وفي حديث عمر كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله. قوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها، وهكذا القبور الآن تعبد بهذه الأشياء إما بالعكوف أو التبرك أو الدعاء. قوله: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات: سألوها نجعل لهم مثلها، فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله تعالى وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. هذا يدل على غضبه من هذه المقولة، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب ويقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذ سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله: إنها السنن والسنن، أي الطرق. قوله: قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه مقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، كما يسمون الآن اللوطية بالمثلية. اللواط فعل قوم لوط الذي صاحبه في فاحشة شديدة، يسمونهم بالمثليين. وهكذا السحاق يسمونه اكتفاء المرأة بالمرأة، كما يسمون اللواط اكتفاء الرجل بالرجل. هذا أمر محرم في شرع الله. وهكذا يسمون الخمر بالشراب الروحي ليستحلونه بذلك، والزنا ربما سموه بالزواج الأبيض، ليلة بيضاء وليلة سوداء وغير ذلك من المسميات. ويسمون الربا بالفوائد، بالفوائد وهو ربا. فالمسميات لا تغير من الواقع. قال رحمه الله: ففي الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها ويحسبون أنهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتابه البدع والحوادث: من هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد يعني تزيينها، وسرق مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية بالذات الخضر، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه. بل ربما تجد بعضهم زاني، بعضهم شارب خمر، وبعضهم ربما لوطي. من هؤلاء أصحاب الحلول والاتحاد تجد عندهم البلاء العظيم، يفعلونه ويعاقرونه ويستبيحون المحرمات، ويزعم أنهم من أولياء الله وهم من أولياء الشيطان. ولذلك ينبغي الإنسان أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد ذكر المصنف أو الإمام المجدد في الأصول الستة هذا الأمر، التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظموا أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب تومة، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. وهذه أشياء يا أخوة ما زالت موجودة في كثير من البلدان، إنما خفت في بعض البلدان التي انتعشت فيها السنة. وإلا لو ذهبت وادي حضرموت ستجد من هذه البلاوي ما الله به عليم، يعني بدءا بالعينات. كم عندك قبور في العينات؟ قبور أبي بكر بن سالم وأبنائه السبعة، وهكذا قريب منها قبر المزعوم لهود عليه السلام، ثم هناك قبور دون ذلك يعني في المنزلة. تذهب قليلا عندهم قبر عمر، قبر المحضار، قبر بن حفيظ، وهكذا قبر ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن المهاجر، وقبر أحمد في الحوطة، قبر حنظلة وحنظلة، وقبور آل العطاس، كلها قبور تعبد من دون الله إلى الآن، ولها مواسم لا سيما في رجب وشعبان يشدون إليها الرحال ويذبحون ويتعيدون عندها ويفعلون أشياء كثيرة ويدعونها ويرجونها ويستغيثون بها. بل قبر سلطانة ومريمة تذهب المرأة لطلب الزوج، تركب على القبر وتسأل الزوج، وربما تسأل الولد. يعني هذا في وادي مساحته يسيرة، كيف إذا ذهبت إلى كثير من البلدان كالسودان كالجزائر كالمغرب كليبيا أما إيران حدث ولا حرج. إذا وجد الرفض في بلد والصوفية في بلد حدث ولا حرج عن الشرك، جميع أنواع الشرك موجود، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وربما قالوا هذا صاحب سر. إذا قالوا لك هذا صاحب سر معناه أنه يحسن التوكل عليه والاعتماد عليه والدعاء له. ولا إيش السر هذا؟ قال وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بأثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربا. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بسنن هنا وفي بعضها سنن بضم الموحدة وضم السين أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. وفي علم من أعلام النبوة من حيث أنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله فيه التنبيه على مسائل القبر، أي أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن أخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، يعني الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، من ربك وما دينك وما نبيك. وفيه أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك، وفيه الغضب عند التعليم. وأما ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا وأنما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره، فقاله المصنف. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين، وهم الأسوة. فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. والمراد بعض المتأخرين مثل النووي والحافظ بن حجر ومن سلك سبيلهم، فإنهم يرون جواز التبرك بالصالحين. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه أن يجعل لهم إلها، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالرد عليهم بقوله الله أكبر إنها سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. السابعة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، الثامنة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، التاسع أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، العاشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، هنا الفقه يقول ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ولو كان منه لما جعله صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر، كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الشرك الأكبر، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثا عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فردهم عنه. فتأمل. الحادي عشر قولهم ونحن حدثا عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثاني عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الثالث عشر سد الذرائع. الرابع عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. الخامس عشر الغضب عند التعليم. السادس عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. السابع عشر أن هذا علم علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. الثامن عشر أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. التاسع عشر أنه متقرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أن أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن أخباره فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخر العشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الحادي والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. والحمد لله.